بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم من جملة ما استشكل به على استفادة أن ترك مخالفة الأولى محقق لمعنى الإساءة ولو في بعض الأحيان ومجوز للتظلم من ذلك بحيث يخرج عن عمومات حرمة الغيبة، استدلالا برواية حماد بن عثمان رواية الاستقصاء أو الاستقطاء. خلينا نقرأ الرواية حتى يصير الأمر أكثر وضوحا إن شاء الله. الرواية هكذا تقرأ: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما لفلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أني استقضيت منه حقي أو استقصيت. قال: فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، أرأيت ما حكى الله عز وجل في كتابه يخافون سوء الحساب؟ سوء وتسئ من مادة واحدة، سوء تسئ يعني شنو؟ تحقق السوء والإساءة للآخرين. أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى به فقد أساء. وإذا هنا عندنا كبرى، ومن أساء كأنه بعد تجوز غيبته في مقام الشكوى. ليش؟ هاي شلون عرفنا؟ لأنه ذاك شكى على الإمام، الإمام ما نهره، قال ليش تذكر أخاك بغيبته وكذا، ما نهره. فاشرحنا هنا احنا هو الرواية مو في مقام بيان شأن الغيب، لكن احنا نفهم من عدها انه من الأساء جازت غيبته، هذه نفهمها في جو الرواية. الكلام كله وين راح يتركز؟ انه هذه الإساءة شنو المراد من عدها؟ من جملة الأدلة التي استدل بها انه الإساءة المراد منها يعني التجاوز على الحق وارتكاب الظلم في حقه، هو عدم أمر، تقدم هذا، عدم أمر الإمام عليه السلام المديون بأداء الدين، ولو كان موسرا ولم يكن من محذور في الأداء لأمره به. يعني هذا الشاكي المديون هذا إما هو موسر أو غير موسر، وتدرون شنو يترتب على هذا من أحكام؟ إذا كان موسر يجب عليه أداء الدين والمماطلة تكون إثما، فهو يصير ظالم، يشرح السير تنقلب القضية. إذا لم يكن موسرا إيش راح يصير؟ راح يصير هو ليس عليه أن يوفي دينه، لأنه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، بعده مو واجب عليه أن يهدي دينه. صحيح؟ زين، هنا هذا إذا كان موسرا بحسب ما يدعى من فهم الرواية أنه مقام ترك الأولى، وإلا هو لو كان مقام ارتكاب الإثم وارتكاب الحرام، يعني ماذا؟ يعني أنه هذا ما كان موسرا، لو كان موسر كان يصير مخالفته محرمة، فمن يشتكي يشتكي من الحرام، بعد مو يشتكي من مخالفة الأولى. لأن احنا محل بحثنا هو هذا، أنه هذا عندما ارتابه شاكيا هل تجوز الغيبة بذكر الظلم والعدوان المحرم، أو تجوز الغيبة حتى بذكر مخالفة الأولى عرفا أو الأولى شرعا بحيث يصير بها إساءة عرفا؟ وهذا مترتب ومرتبط بماذا؟ مرتبط بأنه موسر أو ليس موسر. إذا كان موسرين هذا الشاكي فصير مطالبته مخالفة أولى، ومن ثم راح يكون شكايته يعني شكاية مو من الحرام. إذا هو ما كان موسر كان معسر، فمطالبته ايش راح تصير؟ حرام، لان المعسر ما يجوز مطالبته، القران قال نظيره، شلون انت تخالف القران؟ فمن يشكو يكون هو يعني يشكو من 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 كانه اعتداء او خروج عن الموازين في التعامل معه. فانقسم الفقهاء فريقين، بعضهم قال هاي الرواية تفيدنا أنه مجرد حرمة الظلم والشكل، بعضهم قال لا هذه تفيدنا من يا ناحية، تفيدنا من ناحية حتى مخالفة الأولى، يعني اعتبروا أن هذا كان موسرا، لكن مع ذلك هو طالبه بتجديد عليه. من احتج بالرواية على أنه هي ما بيها دلالة على مخالفة الأولى عند وجوه، واحدة من الوجوه يقول هذا لو كان موسرا كما تدعون يا من تقولون أن الرواية تفيد جواز الغيبة في مخالفة الأولى، لو كان موسرا الإمام ليش ما قال له أنت عليك أن تفي بدينك، مثل ما تشتكي من أخيك أنت لازم توفي دينك. فلما لم نجد هذا الكلام عند الإمام سنعرف أن هذا الرجل ليس موسرا وإنما هو معسر، فإذا كان معسرا فصير مطالبته مخالفة شرعية بعد مو إساءة عرفية، بعد مو مخالفة أولى، صير مطالبته مخالفة حكم شرعي، صير مطالبته تعدي. صحيح؟ هذا خلاصة لما تقدم الجواب عن هذا الإشكال، أنه بعد أداء الدين مفروض هذا كان موسر، احنا نجي ندعي نقول هذا كان موسر مو موسر بحيث لا تجوز مطالبته، انه بعد اداء الدين لا موجب لامر الامام للمدين بالمبادره لوفاء الدين، والمفروض ضغط عليه واستقضى حقه من عنده، اذا كان الضغط بعد الامام شنو يجي يحكي عن شيء سبق، هو الضغط، هو كان موسر والضغط خلصت يقول لا لازم الإمام يقول له هذا فد ملازمة كلش مناسب بحيث نسوي استلزام، لأنه لم لو كان موسرا لأمره، هاي الشرطية اللي يصير كبرى بقياس استثناء، لو كان موسرا لأمره وهو لم يأمره فإذا هو ليس موسرا، هيك يردون يقولون قياس استثنائي، هذا مو صحيح، لو كان موسرا لأمره إذا لم يكن قد أدى، أما إذا كان قد أدى انتهى الموضوع انتهى، فهذا الوجه ضعيف ما نقدر نعوله. إيه هو عدى المفروض استقضى دينه الطاه ويجي يشكر الإمام بعد أن ضغط عليه وأخذ من عنده، يقول استقضيت حقي عشان يعني أخذ من عنده بعد. والثاني أنه بأنه يعني الجواب عن الإشكال الثاني شنو هو، بأنه بعد أداء الدين لا موجب لأمر الإمام للمدين بالمبادرة لوفاء الدين، خصوصا وأن الرواية لم تسجل لنا تفاصيل كلام المدين، قالت شكا واختصرت، فربما قال للإمام في شكواه إليه من أخيه، قال له إني لا أتردد في أداء ما علي عند المطالبة، لكني رجوته كثيرا أن يؤجلني كي لا أضطر لبيع بعض ما أملك بخسارة، وناشدته الله والأخوة التي بيننا عالة، هكذا إذا ضايقه يقول انتظرني أرجوك ألتمسك وأمثال ذلك، أو ذيش التعبيرات في تلك العصور بهذه اللغة عادة، أنشدك الله والأخوة التي بيننا، فأبى علي إباء شديدا، ربما هج هو هذا دعا يحشي حالك، يقول هذا أصر علي اللي يريد يأخذ حقه ضايقني، وحينئذ بناء على هذا الاحتمال اللي هو جدا وجيه بحسب مقتضيات الحال لا مناسبة تقتضي أن يأمره الإمام بالوفاء، وإحنا يكفينا لإبطال الشرطية اللي صايرة كبرى بالقياس الاستثنائي، يكفينا ماذا؟ يكفينا أنه احتمال في مقابل، إنه مش يقول لو كان موسرا لأمره الإمام، يقول لا ربما كان ولم يأمر الإمام، والحجة كلها قاعدة تبتني على هذه القاعدة، على قاعدة هاي القاعدة جدا عرفي أنه نفترض أنه هي باطلة ما لها أساس، يعني ما تتحقق ماكو تلازم. مو لازم أن يعاتب، فشي انتهى هو فوق ضيمة وقاعد يشتكي للإمام، دور الإمام يجي أنبه بالنتيجة، مو عنده ما يطي لأنه هو عنده غرض أنه يأكل حق الآخر، وما المفروض ما كوه شيء ضرورة، بس هو موسر هو عليه أن يعطي الآن، هذا عنده وما يطي يعني فد واحد هو ماكل حق الآخر مأخر عدة أشهر بلا مبرر، هو مو دائما هيك الفرض اكيد يعني ماكو دلاله على انه بهاي الحاله اذا عنده ما يطي اكو حالات اكو عنده ما يطي ويماطل صحيح يماطل هاي لانه حفظوها مو تنسوها واكو عنده وما يطي لان هو فاجأ قال له الان الدين حال قبل مده قال هذا فلوسك واي يصير بين الناس قال له هاي فلوسي قال له انا السما محتاجها قال له انا ما محتاجها قال له ساخليهن عندي فجأة قال له انا الان اريدهن قال له انا ما صعب علي انا صحيح انا موسر كون ابطل لي معاملة تجارية هو معنى الموسر مو يعني عنده فلوس بالبيت محطوطات هيك مصفطات ومرتبات ومحسوبات مجدد مو هذا معنى الموسر معنى الموسير يعني هو عنده مال قادر على أن يوفي دين بس هذا بيه صور عديدة بعضها الأمور كلها جاهزة بعضها شنو مختلف لأن هذا مثلا أموالا طلعهم قلنا عادة الكسبة هيك يشتغلون أموالهم يطلعوهم يتبايعون به فيقول أنت بطل بعض المعاملات حتى لو تخسر حتى لو كذا أنا بالنتيجة أريد حق فالمطالبة الفورية بالحق من الموسر في كثير من الأحيان من هذا القبيل تصير إساءة تصير بين الذين ليس بينهم ارتباط يعني ما عندهم غير مراسلة شركة ومن خلال ضمانة بنك يكون يوفون هذا طبيعي يصير قانونية مر القانون صرف القانون أما من يصيرون أخوة في الله مؤمنين الأمور تصير مختلفة فإذا يريد طالبه بهذه الطريقة يعني يقول عامله مثل الغريب فإذا واحد ويا أخوه نسبي يريد يتعامل بهذه الطريقة وهو عنده موسر مو أنه مو موسر عنده أموال وكذا فشي يصير إساءة والثالث أن هذا التجديد ثالث شنو كان الإشكال الثالث خلنا نذكر تجديد الإمام عليه السلام على المشكوك أن الإمام أن بالمشكوك شلون انت هيك تعاملت مع اخيك وغضب منه وظهر الغضب عليه بحيث يقول جلس مغضبا كانه كان هو جالس بطريقه يعني مسترخي بها فجاه اخذت حاله من الغضب اللي جلس وصار يتكلم بطريقه حاده فاذا صار تغليظ هذا الاشكال من يقول تغليظ الكلام او تجديد يعني الكلام صحيح الرواية واضح بها أنها تغليظ فهذا هكذا يقول الإشكال إذا كان تغليظ وتجديد بالقول فهذا يناسب الحرمة يناسب أن يكون قد ارتكب حراما في مطالبته فمتى يعد المطالب مرتكبا للحرام إذا كان الآخر معسرا أيضا قاعد يجيب شاهد هذا الإشكال يستشهد بشاهد على أنه معسر يريد أيضا يقرب أنه معسر ينطلق من قرينية تغليظ الإمام بالقول عليه وتجديده عليه جوابه أن هذا التجديد ليس عجيبا في مقام الحث على فعل الأولى لأنه إحنا وارد عندنا في كثير من الأحيان عندنا كلام شديد في مقام الحث على فعل الأولاد أو على عدم ارتكاب مكروه فقد ورد ما يشبهه في الحث على الصدقة الصدقة هي مستحبة رد السائل شنو الصدقة على السائل طبعا مو مطلق الصدقة مقتدر الصدقة مرة تصير ابتداء واحد يسمع واحد فقير وروح الصدقة هذا مستحب استحباب مؤكد أما إذا واحد يرد السائل حتى إذا كان ما يعرف عندنا كلام جدا شديد تغليظ شوف النصوص وأيضا على صلة الأرحام يقول أنه أهلي قطعوني كذا أنا عمات اضطريت أنه أقاطعهم قال خو ينزل عليكم العذاب ويعني شنو تروح البركات وأعماركم تروح وكذا أكو عندنا هيك نصوص إذن سيحصل كذا هذا ممكن زين هو هذا خو ما مقصر هم أرحام مقصرون بس عندنا تغليظ بالقول في هذه القضية وأيضا في قضاء حاجة المؤمن أيضا أكو تغليظ بالقول وغير ذلك إذن التغليظ بالقول في لغة الشرع ليس دائما أن يكون مرتبط بالمحرم وإنما بعضها قد يرتبط بالمكروه ثم خذ آية من كتاب الله للمرأة بناء على أنه هي أيضا تبين أمرا مكروها. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أي أطلاقها، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أطلاقها مش من حتى الموالد غير الواجب والمحرم. فإذا واحد يدعو إلى أمر مستحب وهو لا يعمل به ما يكون مشمول بالآية، وهي الحديث يقول كبر مقتا عند الله. مظهر كبر مقتا عند الله أن عبد الله ووليه الأعظم الإمام جعفر بن محمد الصادق يغضب، وممكن مثل ما ذيك يقول كبر مقتا عند الله، هم هو الإمام هم يغضب غضب علمه هم غضب عادة لله، وهذا المناسب بشأن الإمام عليه السلام. وش المعنى منها؟ فافتراض أنه غليظ القول لا يخاطب به إلا في المحرمات، هذا جدا اشتباه. وإذا واحد يتابع نصوص الأئمة ويعنس بهم يشوف الأمر مختلف. إذا بالكم يقول ما يستحي الرجل منكم يبلغ عمره 50 سنة ما يعرف يصلي ركعتين، ما يحسن أن يصلي ركعتين، بالكم هذه الرواية. هو حماد نفسه، هذا لو حماد آخر ما أدري ساهم، وإحنا عندنا أكثر من حماد. المهم واحد من شخصيات الإمام يأنب بهذه الطريقة. الإمام مربي، والمربي يلاحظ حال الآخر، فقد يرفق بالقول مع من لا خلاق له، وقد يغلط بالقول مع من يجد أن فيه قابلية لأن يرتقي في مراتب الكمال. هذا جدا طبيعي. هو يصير مع الكافرين مع الكذا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهو فرعون لعنة الله عليه. ولكن مع المؤمن يصير عنده كلام شديد، فالشدة في القول بعض الأحيان هي منشأها استعداد الطرف المقابل للتكامل، كما يفعل ذلك بعض الأساتذة في حالاتهم الصحيحة، وإلا بعض الأساتذة هم قد يشتبونهم مدائما حالاتهم صحيحة، فيشتدون بالقول والنقد على فضلاء تلامذتهم. ليش؟ لأنه شوف هذا عنده قابل، يقول له أنت شلون هيك شيء تقول، أما غيره قد يتعامل معه بمثلا رفق حتى يساعده للوصول. هذا يقول ما يحتاج، هذا يحتاج أن يقويه، مو يحتاج أنه يجي يشجعه وكذا. مثلا هذا ممكن مع أولاد الإنسان مع كذا، يمكن بعض الأحيان يشوف بعض أولاد اللي هم عندهم إدبار عن الدراسة عن الكذا ما مهتمين، فهو يحاول أن يشجعهم حتى يخرجهم من حالته. أما إذا لا كان عندهم جدية ويشوف عندهم قابلية، فبحسب قابليتهم ربما يشتد عليهم حتى يقويهم، مو أمر غريب يعني. وفوق كل هذا، هذا بالحقيقة دافع لإشكالات، لكن لب المطلب مو هذا. وفوق كل هذا، لو كان الاستقضاء في مورد الرواية أو حتى الاستقصاء على رواية الفيض الكاشاني محرما لأن المدينة معسر، لكان من المناسب جدا التصريح بذلك والاستشهاد بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة مباشرة. هاي الآية أصلا تصير كأنها نص فيه، أصلا هي الآية المناسبة له. وما راح آية سوء الحساب وكذا، يقول أنت شلون القرآن يقول فنظرة إلى ميسرة، شلون أنت تحصل يعني يطلعه مخالف للقرآن مباشرة، بعد مو يستدل يقول ذاك شاهد على أنه أساء، هذا يكون كلش مناسب. يقول أنت خالفت ربك، شلون ذاك اللي قال أنا ما أدع مثلا الدهن لفأرة، بالكوا رواية الفأرة التي وقعت في خابية من الدهن، قال له إنما استخففت بدينك. هنا نعم شان يقول له، يقول له أنت أسأت إلى نفسك وخالفت ربك عندما طالبته، لأن ربك يقول فنظرة إلى ميسرة وأنت لا تنظره مثلا، كان هذا كلش مناسب. مثل ما أنا ما أريد أقول هاي هي الحجة التامة، مثل ما كان هنالك قرائن مبعدة لأنه موسر ومقربة لأنه معسر، لأن هاي قرينة معاكسة أيضا على نفس الطريقة على نفس الروي في تقريبها أو تبعيدها، لبيان أن الاستقضاء ليس حقا مشروعا له حتى لو كان مطالبة بحقه وهو دينه في المقام، وليس مناسبا جدا أن ينظر له بقوله تعالى يخافون سوء الحساب. لأن إذا كان هو هذا نفس محاسبته ومطالبته باطل، شلونها تشبه بحق رب العالمين اللي هو حق؟ هذه القرينة بعد أقوى من القرينة السابقة. لاحظوا سوء الحساب من الله حق وعدل أو لا؟ لكن هو بيسوء بيسر، فهو حينما شبه حاله بماذا؟ بسوء الحساب. يعني ماذا؟ يعني مطالبته حق، أما إذا كانت مطالبته باطل على أساس يشبهه وينظروا له بقضية سوء الحساب؟ معناه مطالبته هي حق مو باطل، ولا لو كانت هي باطل ونفس المطالبة محرمة ونفس هي ارتكاب إثم وظلم للطرف المقابل، شلون يصير المقابل إلى أنه يخافون سوء الحساب؟ تلاحظون النقطة جدا مهمة، واضح صار له ولا؟ الحمد لله. إذا بالصلب المطلق إيه؟ نعم.
يعني آية النظر، النظر إلى ميسر، ما بها إشارة إلى أنه أكو عدل رب العالمين من يحاسب إلى عدل إلى إلى حق على الناس. الناس الشخص هو يطلب.
إحنا بحاجة القرينة الثانية.
هو هالقرينة الثانية، فأقول الآية لما قال استشهد الإمام بها سوء الحساب حتى ينبه إنك أنت عندك حق عادي إنك، بس هو ما جاي يقدر ينحيل لأنه معسر.
الحساب هو يناسب المطالبة، الحساب يناسب المطالبة، الحساب حساب فعل، حساب فعل ومو فعل يناسب المطالبة. نعم، فالرواية ظاهرة جدا حيث يكون الحساب عفوا وليس مناسبا جدا أن ينظر له بقوله تعالى يخافون سوء الحساب، حيث يكون الحساب عدلا لا ظلما، ولكن فيه إساءة إلى من يقع عليه الحساب، فكأنه من نقول هذا يشبه ذاك أو هذا النظير ذاك، المناسب اش تقتضي؟ أصالة التطابق بين المنظر والمنظر به شنو هي؟ أنه هذا أيضا مطالبته مثل الحساب هي أيضا عدل. فالرواية ظاهرة جدا في جواز الغيبة عند التظلم من مخالفة الأولى. نعم، ليس فيها إطلاق لكافة صور التظلم من مخالفة الأولى. نعم، نجي نأخذ قاعدة عن يجوز الغيبة لمخالفة الأولى، ما نقدر نجي، ليس فيها إطلاق لكافة صور التظلم من مخالفة الأولى حتى لمثل من لم يتواضع له. وفلان ما تواضع له، أنا إذن أنتقد، يصير الرواية مدل على هذا المعنى، لأنه من ما تواضع له مو معنى أساء له، ولم يدع له، وفلان هو صرح قال أنا ما دعيت لك، فشنو مخالفة الأولى؟ يعني شنو كل مخالفة أولى؟ يعني هذا لازم كذا. ولم يزر عنه، ما زرت عنه شنو؟ أنا أبقى أنتقد الناس لأنه ذول ما فعلوا ما ينبغي لهم معي، كلش هذا خلاف يعني ارتكاز المتشرعة، ولا يوجد في الرواية أي شيء يناسبه، بل مثل إذا فتحنا باب مخالفة الأولى شوف وين راح نوصل، بل مثل من لم يناصفه ماله، ما ناصف الأموال أو شنو مثلا؟ وفلان عنده مثلا سيارتي، أنا ما عندي سيارة، شهية هذه مثلا الأخوة، فيقعد ينتقد، يصير فلان عنده بيتي أنا ما عندي بيت، شهية هذه الأخوة، فلان عنده مثلا كذا أموال، عنده محلين، أنا أشتغل عامل، ليش ما يعطيني واحد مثل المحلين أنا أشتغل به؟ ليش أنا هو الأولى إذا يعطي واحد من مثل الدكانين اللي يشتغل به؟ فلان مكتبته كبيرة وأنا مكتبتي كلش قليلة وأنا ما أحتاج الكتب، إيش صار؟ يشيل ديني الكتب نصهن يعطيني أو كل يعطيني، يعني يؤثرون على أنفسهم، خلي يصير من هذا القبيل، هذا فالشي كلش واضح، بل يقتصر فيه على ما كان الظاهر من الرواية ماذا؟ بل يقتصر فيه على ما كان فيه إساءة عرفا لمن وقع التقصير في حفه، بحيث يوجب عرفا، عرفا لاحظوا هذه النقطة جدا مهمة، مو شرعا عرفا، وهذا هو موضوع للحكم الشرعي، بحيث يوجب عرفا صدق عنوان التظلم الذي يستفاد من قوله تعالى إلا من ظلم، إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من. فشرع يصير عندنا عنوان التظلم مأخوذ، لأنه هذا واضح أنه هو نطي القاعدة العامة لما يجوز من الغيبة، وأيضا هذا يشمل فيما يشمل الإساءة العرفية حتى لو كانت ليست إساءة بدقة ومداقة الضوابط الشرعية. ويؤيده ما رواه العياشي في تفسيره عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه. أنا راح يصير مناسب جدا لأنه راح يصير مخالفة للأولى، ينتزع منها إساءة عرفا، واحد هو استضاف جماعة ثم ما قام بواجبهم العرفي في ضمن الحد الأدنى ولو من الجانب العرفي، هذا يعد إساءة لهم عرفا، لكن هو شرعا هو أصل الاستضافة تبرع، والإنسان ما راد يؤدي التبرع مات، شنو المشكلة؟ ما تقدر تقول لي أنت شرعا قد اعتديت أو ظلمت بهذا المعنى الدقيق للظلم الشرعي، إيش صار؟ صار هذا ما بي. وما رواه أيضا الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم عن أبي عبد الله عليه السلام إن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه أن يذكر سوء ما فعله، فإن سوء الضيافة حتى بمعنى عدم القيام بالحد الأدنى من المتعارف من حسن الضيافة. ليش قلنا الحد الأدنى من المتعارف؟ إن هو الخروج عن المتعارف يصير بإساءة. ليش قلنا الحد الأدنى؟ لأنه الخروج عن الحد الأعلى ما بإساءة. شو قلت الحد في الإساءة؟ إذا خرج عن الحد الأدنى صحيح لو واضح بعد أكثر. فيصير الخروج عن الحد الأدنى من المتعارف من حسن الضيافة هو من سنخ مخالفة الأولى التي فيها نحو إساءة عرفا للضيف حتى وإن لم تقترن بمعصية مخالفة للشرع. وهناك بعد رواية الوقت يبدو ما يسعفنا، عندنا رواية أيضا مروية في الذكرى قريبة من هذا، وعندنا كلام للسيد الخميني في المسألة أيضا، تجد أنه هو كالسيد الخوئي من هذه الجهة، كأنه هذه المفروغية عن أن الإساءة لابد أن تحمل على الظلم لأنها لازمتهما وغيرهما من الفقهاء رحمة الله عليهم، جعلتهم يحاولون أن يؤولوا النصوص، وصراحة القول في كلامه يقول احنا لازم نأول النص أن نخرج عن ظاهره. سبب ماذا؟ السبب هو هذا الارتكاز، هذا الارتكاز هو مردوع عنا وين؟ برواية حماد. والارتكاز هو كان عند المشكو عندما قال للإمام، نفس الارتكاز الإمام قال له أنه أنت شلون هيك أخوك يشكوك؟ قال أنا يشكوني أني استقضيت حق، يعني ماذا؟ يعني كأنه هذا ما دام ضمن الموازين هذا ما له حق يشكو. الإمام غضب ثم أن ثم استشهد بقوله تعالى ثم أعطى قواعد عامة، هذه الأمور هي كلها تردع عن هذا الارتكاز. ولكن ماذا يقول المرء من لاحظ القضية بهذا الشكل؟ أنه بعض كبار الأعلام مع ذلك بقوا متمسكين بارتكازهم، هذا يحتاج له يعني ناقوس خطر، يحتاج له تأمل وتدقيق. إن شاء الله المسألة نعطيها حقها، ليست فقط لأن هي مسألة من فروع الغيبة ومسألة ابتلائية، وإنما هذه الكبرى لقبل أيام بعض الأعزة كانوا يسألون عن الارتكاز وعن أهميته وكذا، هذه الكبرى كبرى الارتكاز تأثيرها بالفقه في بعض الأحيان ربما يؤدي إلى نتائج مو ضمن القياسات صحيحة للاستنباط الفقهي. على أي حال البحث ما نريد نستعجل بأخذ نتائجه، أنتم تصير أمامكم على يعني طاولة البحث التفاصيل وأنتم تتأملون، والحمد لله رب العالمين.